الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
فصل. إياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام، وقد أخبثتها الأيدي العادية والمعاملات الفاسدة، فأقنع بالحشيش مترهبا أو أتناول من الجميع متوسعا لا أفصل فيه بين حلال وحرام، بل اعلم قطعا أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، كذلك كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون أبد الدهر. فاستد من السر الذي ذكرناه، فإنك غير متعبد بما هو في نفسه حلال، بل بما هو في اعتقادك حلال لا تعرف سببا ظاهرا في تحريمه. فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشرك، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، ولو عطشوا لشربوا منه، وشرب الماء النجس حرام، ولكن استصحبوا يقين الطهارة ولم يتركوها لتوهم النجاسة. وكذلك كل مال صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله، فلك أن تشتري منه وتأكل من ضيافته تحسينا للظن بالمسلم، فإن الأصل أن ما في يده فهو حلال، وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالا. هامش. يشير حجة الإسلام إلى أصلين من أصول التشريع الإسلامي: الأول الأصل في الأشياء الطهارة، الثاني اليقين لا يزول بالشك والظن بل يزول بيقين مثله. وفرع في الطريقة المحمدية على هذين الأصلين فقال: فإذا شك أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس بنجس العين، فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات. انتهى. نعم، يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم أو رجل عرفته بالربا أو بيع الخمر، فيجب الحذر منه حتى تسأل وتستقصي وتعرف أنه من أين حصل له، فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال فلك أخذه وإلا فلا. فالاعتماد على العلامة الظاهرة وهي قرينة حاله، وهذا إذا كان أكثر أمواله كذلك، فإن كان أكثرها حلالا فلك أن تأكل منه، وإن تركته فذلك ورع. فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل السلطان، فقال: إن كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله، وإن كان يعامل غيره أيضا فعامله. وبالجملة الناس في حقك ستة أقسام: الأول أن يكون مجهولا فكل من ماله، والحذر ليس بواجب بل هو محض الورع. الثاني أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع، فالورع فيه وسوسة، فإن أدى إلى الأذى والإيحاش فهو معصية وحرام لما فيه من الإيذاء ولما فيه من سوء الظن بالرجل الصالح. الثالث أن تعرفه بالظلم والربا حتى علمت أن كل ماله أو أكثره حرام كالسلاطين الظلمة وغيرهم فمالهم حرام. الرابع أن تعرف أن أكثر أمواله حلال، ولكن لا يخلو من حرام كرجل له تجارة وميراث وهو مع هذا في عمل السلطان، فلك الأخذ بالأغلب لكن الترك من الورع المهم. الخامس أن يكون مجهولا عندك لكن ترى عليه علامة الظلم كالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمة، فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش. القباء ثوب طويل يلبس فوق القميص. وهنا يتكلم الغزالي على حسب بيئته ومجتمعه الذي كان يعيش فيه، حيث يتميز الظلمة والفساق عن غيرهم بما ذكر. السادس أن ترى عليه علامة الفسق لا علامة الظلم، كطول الشارب وانقسام شعر الرأس قزعا، أو رأيته يشتم غيره أو ينظر إلى امرأة، فإن علمت له مالا موروثا أو تجارة لم يحرم ماله بذلك، وإن كان أمره مجهولا عندك فهذا فيه خطر، لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم. ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله، لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه المعاملات على التحريم. وليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماء، ولم يلتفت إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه. أما علامة الظلم فتضاهي ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء ثم وجدنا الماء متغيرا، فأمكن أن يكون من طول المكث وأمكن أن يكون من البول، فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر، ثم وراء ذلك كله عليه أن يستفتي قلبه، فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتنبه، فالإثم حزازة القلوب وحكاكات الصدور. ولكن ها هنا دقيقة يغفل عنها أهل الورع، وهي أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزازة في النفس فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذي. فالمجهول إذا قدم إليك طعاما فإن سألته أنه من أين استوحش وتأذى، والإيذاء حرام وسوء الظن حرام، وإن سألته من غيره بحيث يدري زاد الإيذاء، وإن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن، وبعض الظن إثم، وتساهلت بالغيبة والتهمة، وكل ذلك حرام. وترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، فإن لم يكن إلا بإيذاء فعليك أن تأكل، فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء أهم من الورع، فإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من صدقة بريرة ولم يسأل عن المتصدق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه، هل هو صدقة أو هدية، لأن ذلك ليس فيه إيذاء، ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة والهدية على وتيرة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل، ولم ينقل السؤال إلا نادرا في محل الريبة. فإن قلت فإن وقع طعام حرام في سوق فهل يشتري من ذلك السوق، فأقول إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري إلا بعد التفتيش، وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء، والتفتيش من الورع. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشترون في أسفارهم من الأسواق، مع علمهم بأن فيهم أهل الربا والغصب وأهل الغلول في الغنيمة، وكانوا لا يتركون المعاملة معهم. وهذا الباب يستدعي شرحا طويلا، فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل. الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، وهو ركن من أركان الدين، إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى، ومن أركان السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين. والخلق كلهم سفر يسير بهم العمر سير السفينة بركابها. واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده أو يكون مع خواصه من أهل وولد وقريب وجار، أو يكون مع عموم الخلق، فهذه ثلاثة أحوال، وعليه حسن الصحبة وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يكون وحده، وليعلم أنه بنفسه عالم، وأن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق. عالم بفتح اللام. فإن لم يحسن صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك. وأصناف جنود الباطن كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب القلب، ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها، فنقول فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع، وغضب تدفع به عن نفسك الضار، وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية. فأنت باعتبار غضبك كلب، وباعتبار شهوتك بهيمة كالفرس مثلا، وباعتبار عقلك ملك، وأنت مأمور بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم والاستعانة بهم لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد. فإن رضت الفرس وأدبت الكلب وسخرتهما للملك تيسر لك الظفر بما طلبت، وإن سخرت العقل في استنباط الحيل لتحصيل ما يتقاضاه الكلب بغضبه ولجاجه، والفرس بحرصه وجشعه، أوفيت على العطب فضلا عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوسا معكوسا فاجرا ظالما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولو رأيت شخصا جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير، فلم يزل يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزير والكلب، فهل تراه ظالما مستوجبا اللعنة؟ ولو كوشفت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك كما وصفناه في الاستغراق بالله، لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه ساجدا لكلب وخنزير، إذ لم يكن الكلب كلبا لصورته بل لمعناه. وكذلك ترى نفسك بعد الموت، لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها، فيتمثل كل شيء بصورة توازي معناه. فيحشر المتكبرون في صغر الذرة يطأهم من أقبل وأدبر، والمتواضعون أعزاء. وأما هذا العالم فعالم التلبيس، فقد يودع معنى الخنزير والكلب في صورة الإنسان، فلا تغتر به، فإن ذلك ينكشف يوم تبلى السرائر. فعليك أن تحسن صحبة رفقائك الثلاثة، فتكسر شر الشهوة بسطوة الغضب، وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوة، وتسلط أحدهما على الآخر، فإن ذلك بليغ جدا في تقويمهما حتى ينقادا للعقل والشرع، فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما، كما يستعمل الصائد الفرس والكلب عند الحاجة، ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصيد طويل، ذكرناه في كتاب رياضة النفس. هامش عند قوله فإن رضت الفرس من الرياضة يقال راض المهر إذا ذل له، وقوله ما يتقاضاه الكلب بغضبه ولجاجه قال وفي نسخة بعضه انتهى. الحالة الثانية صحبتك مع عموم الخلق، فأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هامش الحديث الأول أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن واثلة رضي الله عنه. الحديث الثاني أخرجه أبو يعلى والحاكم والشيرازي والعسكري وابن أبي الدنيا والبيهقي والطبراني عن أنس وابن مسعود رضي الله عنهما، ورواه البزار قال الهيثمي فيه أبو هارون القرشي متروك، ومعنى عيال الله فقراؤه وهو الذي يعولهم. قال العسكري هذا على المجاز والتوسع، فإنه تعالى لما كان المتضمن لأرزاق العباد الكافل بها كان الخلق كعياله، وقوله أنفعهم لعياله يعني بالهداية إلى الله تعالى وتعليمهم ما يصلحهم، والتعطف عليهم والترحم والشفقة والإنفاق عليهم من فضل ما عنده. والعادة أن السيد يحب الإحسان إلى عبيده وحاشيته ويجازى عليه. وفي الحديث حث على فضل قضاء حوائج الخلق ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه أو إشارة أو نصح أو دلالة خير أو إعانة أو شفاعة، انتهى. وفوق ذلك أن تحتمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إليهم، وذلك درجة الصديقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. هامش: بنحو هذا الحديث روى الإمام أحمد والطبراني والخرائط في مكارم الأخلاق عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عن من ظلمك، انتهى. هذه جملة الأمر، وتفصيل هذه الحقوق كثيرة، وتقتصر من جملتها على 20 وظيفة. فمنها ألا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك. قال عليه السلام: من سره أن يزحزح عن النار فليأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هامش: بنحو هذا الحديث روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، انتهى. ومنها أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وإن تكبر عليه غيره فليحتمل، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، قال عليه السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. وقال عليه السلام: من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له في شيبته من يوقره، أخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب وفيه أبو الرجال وهو ضعيف، وهذا يبشره بطول الحياة مع الأجر. ومنها أن تكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه، وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. هامش: الحديث رواه الترمذي بلفظ: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وقال: حديث غريب. وفي رواية لابن حبان: إنما تحرم النار على كل هين قريب سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب السهل الطلق. بنحو هذا روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومنها إصلاح ذات البين بين المسلمين، ولو بالمبالغة والزيادة في الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين، فقال خيرا أو نما خيرا. عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. رواه البخاري ومسلم. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. هامش: حديث ألا أخبركم إلى آخره رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي الترغيب والترهيب: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومنها ألا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقيل: من نم إليك نم عليك. هامش: رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وقال في الترغيب والترهيب: القتات والنمام بمعنى واحد. وقيل: النمام الذي مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. انتهى. ومنها ألا تزيد في الهجرة عند الوحشة على 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. حديث الهجر روي في الكتب الصحيحة كلها، فمن رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة. هامش: حديث من أقال مسلما أقال الله عثرته بهذا اللفظ في شرح لوامع العقول مخرج عن أبي داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وصححه ابن حزم، ونقل تضعيفه عن الدارقطني. انتهى. ومنها أن تحسن إلى كل أحد كان أهلا لذلك أو لم يكن. قال صلى الله عليه وسلم: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله، فإن لم يصب أهله فأنت من أهله. هامش: قال العراقي: حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع المعروف إلى آخره ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف، ورواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف. ومنها أن تخالق كل صنف بأخلاقهم، ولا تلتمس من الجاهل الغبي ما تلتمس من الورع العالم. قال داود عليه السلام: إلهي كيف لي أن يحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟ فأوحى الله سبحانه إليه: خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة. ومنها أن تنزل الناس منازلهم فتزيد في إكرام ذي المنزلة وإن كانت منزلته في الدنيا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط رداءه لبعضهم وقال: إذا جاءكم كريم قوم ف فأكرموه. هامش: حديث إن ضئير رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته جاءت إليه فبسط لها رداءه. الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي الطفيل دون قوله إذا جاءكم إلى آخره. ومنها أن تستر عورات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة. هامش: قال العراقي: حديث أبي سعيد الخدري لا يرى امرؤ إلى آخره، رواه الطبراني في الأوسط والصغير والخرائط في مكارم الأخلاق، واللفظ له بسند ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هامش: حديث يا معشر من آمن إلى آخره، رواه أبو داود والترمذي، انتهى. ومنها أن تتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألسنتهم عن الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا مواضع التهم. وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه فمر به رجل فسلم عليه، فلما مر دعاه فقال: يا فلان، هذه زوجتي صفية. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن فإني لا أظن فيك. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه البخاري ومسلم عن صفية رضي الله عنها. ومنها أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلي تؤجروا، فإني أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا. هامش: رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والمعنى: إذا عرض صاحب حاجة حاجته علي فاشفعوا له، فإنكم إذا شفعتم له إلي حصل لكم بتلك الشفاعة أجر، سواء قبلت شفاعتكم أو لم أقبل، فالكل بتقدير الله. وأجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام، وأما قبله فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه شريرا مؤذيا. وأما العاصي التي لا حد وأما المعاصي التي لا حد فيها فالشفاعة فيها مستحبة إلا إذا كان المشفوع فيه مؤذيا، انتهى.
انتهى الوجه الأول.